أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لا بأس كذلك اليوم نترك ترتيب التلاوة للموعد القادم إن شاء الله. نعم. ونبدأ من حيث توقفنا عند قوله ظن وهكذا خالفوا الأئمة. أظن هذا هو الموضع الذي توقفنا عنده. نعم. والضمير أظنه يرجع على الرافضة. على الرافضة وهم فرقة من الفرق الذين ينتسبون إلى الإسلام. ينتسبون إلى الإسلام ولكن عندهم من العقائد الكفرية ما لا يمكن أن يكونوا معه مسلمين. من ذلك أنهم يسبون أصحاب رسول الله، بل يسبون الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الرافضة فرقة ترجع في أصلها إلى عبد الله بن سبأ أحد يهود صنعاء، زعم أنه ينتصر لآل البيت فانضم إليهم من انضم من المسلمين. نعم. وهم يظنون أن قصده طيب، فكان ما كان منهم من أنهم كانوا سببا في قتل عثمان رضي الله عنه. الرافضة منذ ذلك الوقت هي فرقة من الفرق. نعم. وكل من صنف في فرق يذكره، وإن كان ربما قد يسميهم من يسميهم مثلا شيعة، أو يسميهم من يسميهم ربما إسماعيلية، أو يسميهم من يسميهم الإمامية، فالمسمى واحد، هم الرافضة. نعم. إذن كأن المؤلف رحمه الله ذكر بعض ما يتميزون به حتى من المسائل الفقهية التي هو من مبالغاتهم في مخالفات المسلمين ومن غلوهم في مخالفات المسلمين، أنهم خالفوا حتى في بعض المسائل التي هي من الفقه. ولما كانت فيصلا وفرقا بيننا وبينهم ذكرت في كتب العقائد رغم أنها من مسائل فقهية. قال وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين. الكعبين على كل حال عند أهل اللغة العربية وعند الفقهاء كذلك هما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق، يقال لهم الكعبان، كما أنه يقال لهذا الذي في اليدين الكوعين. هذا ينقل الكوع فاصل ما بين الذراع واليد، نعم، أو بين الذراع والكف، فالفاصل بين الساق والقدم هو الكعبين. والله عز وجل قال نعم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين هو منتهى أو حدود القدم حتى نعرفها عند الغسل. سلام. حتى نعرفها عند الغسل، بمعنى أن حدود القدم التي تغسل هو أنك تعمم الكعبين بالغسل. إذا عممتهما بالغسل فقد غسلت قدمك. القدم هذه حدودها، كما أن اليد قلنا التي تغسل حدودها تنتهي عند المرفق، والمرفق داخل. وذكرنا كذلك الوجه حدوده من منابت الشعر المعتاد، نعم، إلى الذقن، هذا طولا، وعرضا ما بين الأذنين. الإنسان ممكن يجده وهو يغتسل، ولربما يكون عنده عمامة مثل هكذا الآن، فتراه كأنه وهو يغسل ممكن جدا قد لا يلامس الحدود. نعم. هذه حدود، ومعرفة الحدود من العلم. قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، تطلق الحدود على هذه معناها منتهى، يعني ما هو أنت مطالب به في الشرع بحيث تأتي به كاملا. وتطلق الحدود أيضا على المعاني والتعاريف التي نعم نعرفها ونقول عنها أنها حدود. إذن قال رحمه الله: وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم عند الرافضة أنهما في ظهر القدم، يعني هذا العظم الذي في ظهر القدم، قال هذا هو الكعب، فعندهم في كل رجل كعب واحد يعني. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، في كل قدم كعبان. نعم. إذن قال لم قال الشافعي: لم أعلم مخالف في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساقين والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة في الصحيحين عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين. إذن كلمة الكعبين تطلق من باب التغليب، وإلا حق الكعبة تطلق لهذا الخارجي. نعم. وأما الذي من جهة الداخل فهو يعني نعم يطلق على الكعبين، كما أننا نقول هنا الكوعين، وهو في الحق كي الكوع وكي البوع، البوع هذا الداخلي وهذا الكوع هو الخارجي. نعم. قال: وروى البخاري تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، يعني كررها: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لا تقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نعم. قال: فرأيت الرجل يلزق زي تبدل في العربية من سين، يلصق ويلزق، نعم، يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا شاهد على أنه طبعا الذي يلزقه هو هذا الذي نتكلم عليه الآن، لأن هذا الذي هو في ظهر القدم لا يمكن بأي حال أن تلزقه، وإنما المراد به أنك عندما تكون في الصف تلزق كعبك بكعب صاحبك، فهذا لا يكون المعنى إلا أن تلزق هذا الكعب بهذا المعنى نذكره، الذي هو قلنا المفصل بين الساق والقدم، هذا هو الذي يصلح ويصح أن يقع فيه الإلزاق في الصف، وأما الذي على ظهر القدم لا يصلح فيه ذلك. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه هذا هو المنكب، ومنكبه بمنكبه، لفظ ابن خزيمة. فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، إذا تقدم على هذا. ولذلك ترى المؤلف كأنه يعني لم يذكر فيها كلاما طويلا بناء على أنه فسرها في وهي آية التيمم. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام، وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك. نعم، ولكن نحن بحاجة كذلك من باب المذاكرة إلى يعني إعادة ذلك الكلام، ربما قد لا نجد كذلك فرصة أخرى إلا أن تكون بعيدة عن أن نتذاكر في ما يتعلق بالتيمم. التيمم أيها الإخوة كذلك كل واحد منا ممكن يطرأ عليه من الأحوال ما يجعله يحتاج إلى أن يعرف أحكام التيمم. وتعلمون كذلك أن الناس فيه بسبب كذلك إهمالهم للحدود الشرعية يخطئون فيتيمم حيث لا يجوز له التيمم. وربما كذلك بعضهم ترك التيمم حيث يعني يجوز له أن يستعمل التيمم. التيمم هو رخصة شرعية وهي من محاسن هذا الدين للإسلام. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإنسان إذا كان مريضا نعم مرض قد يحتاج معه إلى استعمال التيمم أو أن يتيمم، بحيث قال له الطبيب مثلا: أنت إذا استعملت الماء فسوف تتضرر باستعماله. الضرر في الشريعة يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة من قواعد الشريعة. نعم كذلك، فهنا تستعمل التيمم. وربما كذلك لم تجد الماء، وربما كذلك الماء تراه ولكن لا تستطيع الوصول إليه لأنه في بئر، ولا تستطيع أنك لأنه لا توجد عندك الآلة ولا يوجد عندك الطرق التي تستعمل من أجل استخراج الماء. هذه من أحوال أو من الرخص. إذن العجز عن استعمال الماء لأجل مرض أو تأخر برء أو نشوء مرض، هذه كلها تبيح لك أن تتيمم. نعم، أو عدم وجود الماء، عدم وجوده بمعنى أنه مفقود الماء قاطع لا يوجد. نعم، أو أنه مثلا ربما موجود لكنه قلنا في بئر، أو أنه في موضع بحيث لا يمكنك أن تصل إليه، وهذا وقت الصلاة قد دخل، فما عليك إلا أن تتيمم. والتيمم كما قلنا صفته أن تضرب بيديك الأرض، تضرب بيديك الأرض نعم هكذا، سواء كان حائطا، وليس هذه الحائط حيوطنا هذه المبلطة على كل حال، أحوط الإنسان يتركها، وإنما يتيمم على الأرض كيفما كانت الأرض على كل حال، مختلطة بأسمنت ولا غير مختلطة، المهم أرض. نعم، سواء كانت رمال، وسواء كانت حجر، وسواء كانت صخرية، وسواء إن كان. نعم، قال تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا. الصعيد هو ما صعد على الأرض من أجزائها، هذا هو الذي يسمى الصعيد، فتتيمم عليه في حال من هذه الأحوال التي تقدمت. نعم، فتتيمم عليه وتمسح نعم بوجهك أو كذا، تمسح نعم بوجهك، وجهه نفس الحدود التي ذكرناها سابقا. نعم نعم، ويمسح كذا بيديه ظاهرة كفيه، نعم، ويكون قد أكمل تيممه. ويقول كذلك كما يقول في آخر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول كذلك بسم الله في أوله لأنه بدل عنه، ويتطهر على هذه الصفة. نعم، يكون قد تيمم. وتحديث التيمم كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصفة، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أجنبت بمعنى أصابته جنابة، قال: فلم أجد الماء، لم أجده بمعنى فقد الماء. إذن قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، بناء منه على أن الإنسان الذي نعم لا يجد الماء لأجل أن يغسل أعضاء وضوئه يتيمم لأعضاء الوضوء. فقال كذلك الذي لا يجد الماء لأجل أن يفرغ على جميع بدنه، إذن يتمرغ لجميع بدنه كما يعني ييمم أعضاء وضوئه، هكذا فهم هو، وكأنه قياس أفله وكأنه قاس. إذن قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. هذا في الحقة الصحابة مثل هذا كان يقع لهم ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح لهم ونحو ذلك. نحن كذلك محتمل أن يقع لنا شيء من هذا النوع من الأخطاء في ونحن نتحرى العمل بالشريعة، ولا يعاب على شخص يخطئ ثم يعلم، وعندما يتعلم يأخذ بما تعلمه. نعم، ولا شيء في ذلك على كل حال، لأن يعيب عليه ويعير بأنه أخطأ في كذا. هذا صحابي رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. إذن فهذا هو التيمم. هذا التيمم يبقى الإنسان يتوضأ به ويصلي به ويفعل به كل ما لابد من كل ما تشترط له الطهر، حتى إن كان سببه عدم وجدان الماء حتى يجد الماء، وإن كان سببه العجز عن استعماله حتى يذهب عنه ذلك العجز. قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بصرته. الصعيد الطيب، وهذا كذلك أيضا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، من قبلنا ما كان عندهم هذا التيمم، ما كان عنده، وإنما هي رخصة أعطاها الله عز وجل هذه الأمة. نعم، كما جاء في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن عنده التراب هذه يعني يضرب بها ويكون قد تطهر وصار متطهرا. نعم، هكذا كذلك إذا لم يجد الماء لأجل وضوء، أو لم يجد الماء كذلك من أجل الاغتسال، أو عجز عن استعماله. بعض الناس يستيقظ وربما على جنابة، نعم، ولم يجد، ولو استعمل الماء البارد ممكن يهلك نفسه، عند ذلك يتيمم. نعم، فإذا ربما صار النهار مثلا الساعة 10 أو 9 أو نصف أو ذلك من الأوقات التي يمكن يقدر على استعمال الماء بتسخينه أو بغير تسخين يسخنه. نعم، ثم بقية من غير أن يعيد العمل يعني لا. بل ربما بعض الناس قد تأتيه مثل هذه الحال وهو ممكن في الطائرة أو في حافلة، صاحب الحافلة مثلا انطلق ممكن بعد صلاة العصر، نعم، ولا يتوقف إلا في الليل فعجز ولم يجد ماء، ولم يجد كذلك أيضا تراب يتيمم به، يصلي ولا يترك الصلاة النهارية إلى الليل أو الليلية إلى النهار، لا يجوز. الصلاة لها وقت محدد، إذا أدركك وقتها وأنت ربما ناقص شروطها وبعدما لا تتم إلا به، فقال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على تلك الحال ويكبر ويصلي. قلت هذا إذا خاف أن تفوته الصلاة، بحيث صلاة الظهر والعصر ممكن قال أنا ما أصل المكان إلا بعد غروب الشمس، أو صلاة كذلك المغرب العشاء علم بأنه لا يصل إلى بلده مثلا، بعدما يجتهد على كل حال، بعدما يجتهد على أن هناك فتاوى كذلك لبعض أهل العلم إذا كان قادرا على أن ينزل في بلدة ويصلي فيها ثم بعد ذلك يستأنف سفره، هذا واجب عليه أن يفعله. مثال مثلا قال له صاحب الحافلة قال أنا ندخل الغرض فقط ولا المنع ندخل من أجل أن يعني ينزل راكبان ثم ننطلق فقط. قال وقفني هنا فقط خلاص، أنا كنت ماشي الواصل ولكن خفت أن الصلاة تفوت لي. قال أنا أتوقف ثم بعد ذلك يبحث عن الصلاة إذا أمكنه هذا، فهذا كذلك واجب عليه. وإذا لم يتأتى له ذلك، خاف مثلا ربما في الليل وقت يخاف على نفسه ونحذر ذلك من شيء، يوصل ولكن يصلي كما قلنا. نعم، هذا هو الذي يسمونه من لم يجد ماء ولا متيمم، لم يجد الماء ولم يجد كذلك ما يتيمم به. فهذه الشريعة والحمد لله تتسع إلى هذه الأحوال وما يليها كذلك. السلام. إذن قال رحمه الله تعالى، نعم توقف عنده، نعم، قال كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادة، فلا حاجة بنا، نعم تفضل، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام، لئلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، أن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء، وهذه في حق مناسبة نزول آية التيمم. التيمم لم يكن معروف في الشريعة، نعم، ثم كانت مناسبة لنزول حكمه، ومنذ ذلك الوقت صار معمولا به. قال سقطت قلادة لي، عائشة رضي الله عنها تقول سقطت قلادة لي بالبيداء، البيداء نقصد بها ماذا؟ الصحراء، نعم، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، وقال حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني. هكذا العبارة عندي، فبي الموت، فهمتها لأن فبي الموت معناها ربما لو جاء أبو بكر وأخذ يلكزه، يلكزه معناه كأنه يوبخها مع ما يكون من يعني غمز لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه نائما في حجرها، بمعنى يعني هذا العمل الذي كان يفعله بها بلغ كأنه ممكن موت، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها لا يعني تفعل ما يفعل أي إنسان، يضرب، نعم، تهرب، نعم، نعم. الحديث على كل حال فيه عبارات كثيرة ليس هي هنا، لسنا على ماء وليس معنا ماء، نعم. قال ونحن داخلون، قال فأناخ، قال أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، حبست كأنه يوبخها، قلادتها التي ظلت لها في هذا المنزل، وأخذ الناس يبحثون عنها، الصحابة رضوان كلهم كانوا يبحثون عنها. وهذه القلادة طبعا يعني كانت عائشة رضي الله عنها كأنها يعني أخذتها عرية من واحدة من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فكان كثير ما تكون القرعة في لصالح عائشة رضي الله عنها. قال وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم، ما أنتم إلا بركة لهم، نعم. في رواية ربما يقول كذلك ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والبركة المقصود هنا ما حصل من خير. الناس كانوا لا يعرفون إلا الوضوء، ولم يكونوا يعرفون رخصة التيمم هذه، ما كانوا يعرفون رخصة التيمم. فكانت كذلك مناسبة لأجل ماذا؟ سبب أنه نزلت آية التيمم، فصار هذا يعني نزول هذه آية التيمم يعني كأنه خير وبركة. يقال خير وبركة ولا يقال بأن أبو بكر لا، ولا يقال أنه الذي نفع، يعني مناسبة واضحة أنه بسببها نزلت آية التيمم، واضحة المناسبة نزلته. فقال ما هي بأول بركتكم؟ أقصد أن بعضهم مثلا عندما يأتي لقصة الإسراء والمعراج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين بين ربه تبارك وتعالى، بين ربه عز وجل في المعراج، فكان أن الصلاة كانت يعني 50 ثم صارت ماذا؟ 5. وهذا في شريعتنا يسمى نسخ، وهو مثال على ما يذكره العلماء من النسخ قبل العمل. النسخ قبل العمل بمعنى ما كانش واحد يصلى 50، فنسخت قبل أن يعني يبلغ، قبل أن يبلغنا الحكم وقبل أن نعمل به نسخ. هذا هو المعروف في الشريعة. نعم. فيأتي بعضهم يقول هذا إنما هو ما قال ببركة، لو قال ببركة لا قلنا نتسامح مع العبارة، هو شبيهه، وإنما قال هذا الموتى ينفعون، يريد أن يستدل به على أن الموتى ينفعون، وظن أن هذا كان موسى، وهو موسى لو كان ينفع فقال لما ترجع لرب سبحانه وتعالى لا ننفلها لك بعد. هو قال لك 50 مش يعطي، قال لهم لا 5. نعم هما فعل كذا، وإنما قال له اسأل ربك التخفيف، بمعنى أن يخففك 50 كثيرة، وأنا قد خبرت بني إسرائيل. وموسى عليه السلام نفسه كذلك يقول باعتبار أنني سبقتك وكنت في بني إسرائيل وعلمت ما علمت منهم بسبب ما كان من دعوة وتكاسل ونحو ذلك من أشياء، فلو أنك تسأل الله عز وجل أن يخف عنك. إذن هذه ماذا فعل الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه؟ قال ما هي بأول ببركتكم، بمعنى رأينا منكم مناسبات عديدة يحصل من ورائكم خير كثير فقط. والبركة هي طبعا الخير، كثرة الخير ونماؤه وزيادته. نعم. إذن فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وقال وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض. الإنسان إذا كان مريض يباح له أن يتيمم، والإنسان عندما يتيمم يستحضر بأن هذه رخصة من الله عز وجل ويحمد الله تبارك وتعالى، كما سوف يأتي في الآيات، يحمد الله تبارك وتعالى أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، ما جعل علينا في الدين من حرج. أي مرض من الأمراض يؤثر فيه استعمال الماء يباح للإنسان في حقه أن نعم يترك استعمال الماء، ودونك الصعيد الطيب تيمم ولا يلحقك أي حرج. بل قلنا لو أن إنسان تيمما ليس كما قلنا بعض التيممات التي ربما يعني الشخص تساهل فقط فتيمم، لو تيمم وأراد أن يصلي بنا لأنه أقرأ الناس، أقرأنا لكتاب الله عز وجل، لا يوجد مانع، لا يوجد مانع أن يصلي بنا، أن يصلي بنا أي صلاة من الصلوات. المتيمم يصلي بالمتوضئين من غير أي إذن حرج، لأن هذا هو فرضه، وفرضه التيمم، بحيث ربما لو استعمل الماء وهكذا كأنه معرضا عن رخصة الله عز وجل فإنه قد فعل ما هو مخالف به للشريعة، قد يكون معاقبا سيما إذا أدى به ذلك إلى إلحاق الضرر بنفسه، فإنه يصلي بنا ولو كان متيمما وليس المتوضئ في تلك الحال التي هو عليها بأفضل منه، فيقال هذا متوضئ وأنه أحسن حالا من هذا المتيمم. نعم. قال: وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه. نعم، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن انظروا الآية لماذا ختمت ولعلكم تشكرون، تشكرون النعمة، نعمة الله عز وجل على أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما حرج علينا ربنا تبارك وقال: لا بد أن تلتمسوا الماء، لا بد لكم أن تلتمسوا الماء، ولا يقبل منكم إلا إذا توضأتم واستعملتم الماء. نعم، وأن هذه الصلاة صلاة التيمم لا تجزئ ولا تنفع ولا تكفي. لا. نعم، قال: نعم، نعم، أي نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة. نعم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، يعني يتناوبون على رعاية الإبل، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا الحديث لما سمعه الصحابي رضي الله عنه يعني أعجبه كثيرا، وسوف ترون ما قال. نعم، قال: لما جاءت نوبته وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: روحتها أي الإبل بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. بعض الناس عنده مشكلة في يقول: أنا ما بقاش نوفق بين العمل وبين طلبين. هذا الصحابي رضي الله عنه كان يروح الإبل، تروح الإبل تعلمون يعني ما معناه، يعني تكون في المكان الذي تسرح فيه وربما بعيد جدا، ويروحها ويدخلها إلى معاطنه، ثم بعد ذلك كأنه وهو كل هذا يعني أمامه لو أدرك ما أدرك من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه، وربما قد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بدأ وفاته ما فاته منه، ولكن بقي ما بقي منه فإنه يدركه. نعم، بعضنا ربما يريد يقول لك في طلب العلم: لا بغيت فقط طلب العلم، نقول: لا، مختص في طلب العلم، ما عندي حتى شغل ثاني، ولا نكون خدام فقط. ويستطيع الإنسان يجمع بين طلب العلم، سيما في أزمنتنا هذه، والحمد لله ما هو موجود من الوسائل كله في صالحنا، ولكن إنما هو فقط الذي نفتقده هي الهمة في طلب العلم. يستطيع الإنسان أن يكون عاملا ولو في أعمال يعني البناء، وهو متعب للعضلات ونحو ذلك، إذا وجدت الهمة فإنه إن شاء الله سوف يحصل بما يحصل. نعم، بل حتى أعمال البناء التي نراها اليوم لم تعد مثل ما كانت عليه قديما. كثير من الأشياء لها رافعات، حتى البناء الآن واحد يفرد لا يعني البريكان تحت القميص ما يكفي البريكان تحت السهم، وما يكفي البريكان تحت الطوب تاع زمان، فرق كبير بينهم جميعا. نعم، مع ما وجد كذلك من آلات والوسائل المعينة ونحو ذلك من هذه الأشياء. أنا رأيت من يعني يغلف هكذا يعني البناء والمكيف شعل في غرفة، مكيف يمشي غرفة مكيفة وهو مشتغل قل بتلبيس تحراش نعم تلبيس جدران. إذن هذه أعمال، وحتى هذه الآلات الرافعة وكل شيء بعضها فيه حتى المكيف بداخله، هذه ماذا أعمال اليوم؟ فيستطيع الإنسان على كل حال أن يجمع ولا يبقى يعني يغالط نفسه ويقول لا يمكن الجمع بين طلب العلم وبين يعني العمل. هذا الصحابي رضي الله عنه يقول الروحت أو الترويح طبعا يكون في المساء، يكاد أن يكون ربما ممكن أقول المغرب، معناها جاء بها في آخر النهار. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه وعقل على ما أدركه وما فاته، ربما قد يسأل الصحابة ماذا قال لكم، ماذا ذكر لكم في بداية المجلس ونحو ذلك، واليوم هذا نصيبه وغدا نصيبه كذلك ونحو ذلك. وأما إذا وجد ربما أشخاص يتعاقبون في عمل معين وكلهم أيضا يرغب بأن يوسع حصته في طلب العلم فذلك شيء آخر. إذن إذا وجدت قلت الهمة والرغبة الشديدة في طلب العلم فإنه إن شاء الله لا يكون مشكلا الجمع بين طلب العلم وبين ما يكون من أشغال وأعمال. نعم. قال فأدركت من قوله، قال نعم، كنت كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له جنة. إذن هذا الحديث من رواية راع للإبل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من شغله، ها نحن كذلك نأخذه من هنا. إذن قال فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال قلت ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي، معناها ماذا؟ بين يدي أمام، بين يدي أمام، يقال بين يدي دفع المارة بين يديه، معناها أمامه، وليس الأمام على كل حال الذي هو مفتوح إلى الأمام، وتطلق حتى في المعاني، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. إذن بين يدي معناها في المكان الذي يكون قريبا مني في متناولي. نعم. إذن قال فإذا قائل، وإذا هذه ماذا تستعمل في العربية؟ ماذا؟ للفجاءة. نعم. فإذا قائل يعني إذا كان تعجبك هذا الحديث فقط، قال فيه ما أجود هذه، قال فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها، التي قبلها أي التي لم تحضرها وكنت غائبا، التي لم تحضرها بمعنى وكنت غائبا وجئت أنت متأخرا هي أجود منها. فنظرت فإذا عمر يعني هو القائد، فقال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم، قال اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. انظروا كذلك الصحابة رضي الله عليهم وأين كان محط أمالهم. نعم، هذا هو الذي كان كثير ما يتعلقون به وتشتد رغبتهم فيه. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لفظ مسلم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. هذا الحديث على كل حال يذكر في فضائل الوضوء، لأن الوضوء على كل حال منه ما هو أحكام، ذكرنا منها ما ذكرنا، ولكنها ما هو فضائل، فضائل بمعنى أنه فيه ما هو الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى للمتوضئين ونحو ذلك، فيذكر في فضائله. قال أو مع آخر قط الماء، فإذا غسل يعني إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه من الماء. طبعا على كل حال ماذا فيه من 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 الحواس؟ فيه الفم، وفيه كذلك الأنف، وفيه العينين. نعم. فقال بعضهم على كل حال وهو كأنه يعني ينظر في هذا الحديث، قال ربما الفم يعني يقع منه ما يقع من أخطاء وذنوب ومعاصي، والأنف كذلك، ولكن بالنسبة للأنف والعين أيسرهما العين البصر، وأما الفم وربما ما يقع منه إذا كان غيبة أو شهادة زور أو كذب أو نحو ذلك، فهذا في الحقة عمل الوضوء، عمل الوضوء لا يمحو هذا النوع، هذا لا بد فيه من توبة. إذا كان مثلا ما وقع بالفم من ذنوب وكبائر كالكذب وشهادة الزور والنميمة وربما السب والفحش في القول والحذر، فهذا إنما يكون بالتوبة منه. نعم. قال فإذا غسل يديه، هذا المتوضئ، أي متوضئ إلى يومنا هذا، خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث رواه مسلم. إذن هذا أيها الإخوة من فضائل الوضوء، الإنسان لما يتوضأ هذا هو الذي يحصله، ولا يحتاج على كل حال كما نسمع بعض المتوضئين يذكرون أذكار مع كل عضو، كان اليد في عضو، وجه في عضو، وذن في عضو، والرأس في عضو، ورجل في عضو، وكل واحد في عضو، وكل هذه في الحق باطل لا تصح. هذه الأذكار والأدعية التي تقال مع الوضوء ليس منها شيء يصح، وليس من أذكار الوضوء شيء يصح على كل حال إلا بسم الله في أوله. نعم بسم الله، حتى قال بعض أهل العلم أنها شرط، ولكن الصحيح إن شاء الله أنها واجبة، التسمية في أول وضوء. الإنسان يجي يتوضأ يقول بسم الله، ما يغرف يقول بسم الله، مش بيعمر طاس يغرف يقول بسم الله، على كل بداية الوضوء يقول بسم الله. نعم. ولا داعي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. نعم. وإذا فرغ من وضوئه قال لا إله أشهد إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا زاد كما في سنة الترمذي زيادة على كل حال، بعض أهل العلم ضعفها على كل حال، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فلا بأس على أن بعضهم حسنها. نعم. إذن هنا ينتهي الوضوء، هنا ينتهي الوضوء. نعم. وليس في تلك الأذكار التي تقال عند كل عضو من الأعضاء. نعم. قال وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور، عندكم الطهور هكذا هي في حق الطهور، لماذا الطهور؟ قلنا الطهور هو الماء المتوضأ به، الطهور بفتح الطاء تقال وتطلق على الماء المتوضأ به، إن قالوا الطهور. والوضوء تقال نعم للماء المتوضأ به، والوقود تقال لما يوقد به، سواء بنزين سواء كان كحطب إلى آخره، وكذلك يقال السحور لما يتسحر به، والسحور تقال للفعل، الفعل نفسه سحور. الطهور للتطهر، الوضوء للتوضؤ. نعم. إذن قلنا الطهور شطر الإيمان، شطره بمعنى نصفه، الشطر بمعنى النصف. نعم. وفي رواية الوضوء، ربما لا يقول لك الطهور كلمة واسعة وتشمل كذا، في بعض الروايات الوضوء شطر الإيمان. قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والصوم جنة، جنة بمعنى استتر به صاحبه، نعم، والصبر ضياء، والصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان أي على الإيمان، لأن العادة في الدنيا عادة الناس التي يعني هي مألوفة لهم أن الشخص يبذل المال ويريد أن يعطى لهم مقابل ما أعطى، هذا هو الذي ركب عليه الأكثر عقول الناس، عقول البشر. وأما أن الشخص يعطي اليوم وينتظر أن يجد الأجر يوم القيامة، هذا لا يكون إلا عند المؤمنين، عند المؤمنين بوعد الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل الصدقة مأخوذة من صدق الإيمان، تدل على صدق إيمان صاحبها، ليس هذا فعل كل إنسان. قال والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، كل الناس، الناس كلهم على كل حال يبكر على ما بيته من المشاريع والاهتمامات والهموم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فبائع نفسه، نعم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها أي من النار أو موبقها أي مهلكها في النار. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، الغلول السرقة أو السرقة من الغنيمة قبل تقسيمها يقال الغلول، نعم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، نعم. ما كان لنبي أن يغل، أن يغل، وفي قراءة أن يغل، نعم. قال لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. يمكن نستفاد بهذا هذه العبارة، ماذا تفيد؟ لا صلاة بغير طهور، ماذا يستفاد منه؟ فنقول أن الطهارة شرط، هذه العبارة تفيد الشرطية فيما قيلت فيه، نعم. قال وروى، لأن القبول تبيه جيد كذلك، لا يقبل الله القبول تارة يقصد به إذا كان تعلق بأمور الصلاة فيكون بمعنى الصحة، لا يقبل بمعنى لا تصح، وتارة لا يكون في مقابل ذلك، فبمعنى القبول هنا بمعنى الثواب والأجر، مثل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه المقصود بكلمة لا يقبل نفي القبول من نفي الصحة، نفي القبول في هذه الأمثلة معنى الصحة. ولكن مثل قوله مثلا أن شارب الخمر لا يقبل له صلاة، له صلاة 40 يوما، فهنا القبول ليس معنى الصحة، فقد تصح الصلاة، تصح الصلاة معنى من حيث أركانها، حيث أركانها من حيث شروطها تصح، نعم، ولكن لا تقبل بمعنى لا يثاب عليه ولا أجر له عليها، على أن القبول أحيانا المراد به كذلك يعني هو أن الله تبارك وتعالى يباهي بالعبد ملائكة وهي أعلى درجات القبول، هذا اللي يكون منه يعني نهتم به في مثل هذه النصوص، نعم. قال وروى الطيالسي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إلى اليوم فرغنا من آية الوضوء. آية الوضوء على أنني بصدد إعداد أسئلة فيها يعني تفاصيل تتعلق بالوضوء، أقول إن شاء الله إذا هو الواحد من اهتم بالجواب عن تلك الأسئلة فإنه لم يفته من مسائل الوضوء إلا ما قد لا يحتاج إليه عامة الناس إلا في أحوال نادرة. إن شاء الله هذه لعل الجمعة القادمة تكون جاهزة ومعدة إن شاء الله كاملة. أسئلة قلت تتعلق بالوضوء، عبادة من عبادات كما سمعتم، الوضوء شطر الإيمان أي نصفه، قلنا عبادة عظيمة وقد سمع فيها عقبة بن عامر ذلك الحديث ففرح وصر، بل ربما يعني كان ما فاته يعني أعظم مما سمعه عندما أخبره به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو عبادة من عبادات، وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كان الحمد لله الواحد منا ملما بأحكامها بحيث هو في نفسه يتفقه، وكذلك يسعى في تفقيه من يلزمه تفقيهه من الناس، بل ربما قد يكون يعني بصدد ذلك حتى مع غيره من الناس. نعم. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعمل بالشريعة. سمعنا، وهذه البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار أو تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي طلحة عن أبي يعني ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال مجاهد ومقاتل والقول الأول أظهر، وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم وهو المحكي نعم عن ابن عباس والسدي، واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق عز وجل، كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة. وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا، بمعنى أعطاني عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقعت هذه القصة المشهورة، نعم، يعني أنه منح أحد أولاده، أبوه نحله عطية، ولكن أمه كانت اقترحت عليه اقتراحا جيد، قال: ربما هذا أمر يحتاج إلى استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هناك حكم. وهكذا مطلوب بالإنسان كل هذا، إذا انتابه شيء مما قد يكون فيه حلال وحرام، فإنه لا بأس على كل حال أن يسأل، أن يسأل، نعم. فأمه كانت قالت له: يعني اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني للنعمان بن بشير: أكل ولدك نحلته هذا، بمعنى أعطيته هذه العطية، نعم. قصة قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه، أو حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يعطي لأحد أولاده عطية، فإنه لا بد له أن يعدل بين أولاده، يعدل بينهم بمعنى أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى، ولا يفرق بين الذكر والأنثى، أو يقول: أنثى هذه سوف تتزوج ويذهب بها زوجها ويفعلها، وأما أولادي. فالأولاد تطلق على الذكور والإناث، يعني يجب عليه أن يعدل بينهم، وربما كانت هذه العطايا سببا في وقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد له، قال: إني لا أشهد على جور، وسماه جورا. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن، قال تعالى: اعدلوا هو. وإذا بحثنا في سابق الكلام على ماذا يعود عليه الضمير، لم نجد إلا أن نقول أنه راجع على العدل. هل تقدم ذكر العدل؟ لم يتقدم. إذن فهو منسبك من قوله اعدلوا، اعدلوا، والضمير طبعا لا يعود على الفعل، وإنما يعود على مصدر منسبك منه، نظائره موجودة في القرآن. نعم، تفضل. نعم، هذه هبة، لا، ليس كلمة الميراث، وإنما تعدل بالأولاد. نعم، على كل حال ذهب بعض الفقهاء إلى أنه جعله مثل الميراث للذكر والأنثيين، ولكن الحق هذه أحكام الميراث، والميراث إنما يكون بعد الوفاة. ثم قسمها ثم مات، يعني تمت القسمة وبعدما قسمها وأخذ كل واحد نصيبه، يعني قال له بأن هذه قسمة، وإذا هذا الإمام جاء بالشهود على أنها من عند الوالد فلا بأس. ولكن من قال لهم بأنه صحيح هذا الإمام هو الذي يقال؟ وكذلك هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات بأن يعني هذا الأب مثلا كتب بكتابه بخطه، نعم ثبت بأنه هو الذي تركها وأشهد عليها اثنين فلا بأس، نعم كأنه قسمها، نعم 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 إيه نعم هذا هو الجور نفسه، هذا هو الذي قال فيه نفسه إني لا أشهد على جور. نعم نعم لابدهم على كل حال إذا أرادوا لأبيهم في حق أن يعني ليس وإنما نعم يعني يخرج من الإثم الوقوع في الإثم، فمن المفروض أن هذه القسمة يعيد لها قسمة صحيحة ويأخذ كل واحد نصيبه مثل الأخ. نعم قال ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إذن هو كذلك الضمير يعود على الرجوع ولم يتقدم له ذكر، وهذا موجود في العربية على كل حال. إذن نتوقف هنا. جمال الثانية كم؟ إذن 16 جمال. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا لا بأس كذلك اليوم نترك ترتيب التلاوة إلى الموعد القادم إن شاء الله. نعم. ونبدأ من حيث توقفنا عند قوله أظن وهكذا خالفوا الأئمة. أظن هذا هو الموضع الذي توقفنا عنده. نعم. والضمير أظنه يرجع على الرافضة، على الرافضة وهم فرقة من الفرق الذين ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون الإسلام ولكن عندهم من العقائد الكفرية ما لا يمكن أن يكونوا معهم مسلمين، من ذلك أنهم يسبون أصحاب رسول الله، بل يسبون الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الرافضة فرقة ترجع في أصلها إلى عبد الله بن سبأ أحد يهود صنعاء، زعم أنه ينتصر لآل البيت فانضم إليهم من انضم من المسلمين، نعم وهم يظنون أن قصده طيب، وكان ما كان منهم من أنهم كانوا سببا في قتل عثمان رضي الله عنه. الرافضة منذ ذلك الوقت هي فرقة من الفرق، نعم وكل من صنف في فرق يذكره، وإن كان ربما قد يسميهم من يسميه مثلا شيعة أو يسميهم من يسميه ربما إسماعيلية أو يسميهم من يسميه الإمامية، فالمسمى واحد، هم الرافضة. نعم، إذن كأن المؤلف رحمه الله ذكر بعض ما يتميزون به حتى من المسائل الفقهية التي هو من مبالغات في مخالفات المسلمين ومن غلوهم في مخالفات المسلمين، أنهم خالفوا حتى في بعض المسائل التي هي من الفقه. ولما كانت فيصلا وفرقا بيننا وبينهم ذكرت في كتب العقائد رغم أنها من مسائل فقهية. قال: وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين. الكعبين على كل حال عند أهل اللغة العربية وعند الفقهاء كذلك، هما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق، يقال لهم الكعبان، كما أنه يقال لهذا الذي في اليدين الكوعين. هذا ينقال الكوع، فاصل ما بين الذراع واليد، نعم، أو بين الذراع والكف، فالفاصل بين الساق والقدم هو الكعبين. والله عز وجل قال: نعم، وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين هو منتهى أو حدود القدم حتى نعرفها عند الغسل، حتى نعرفها عند الغسل، بمعنى أن حدود القدم التي تغسل وأنك تعمم الكعبين بالغسل. إذا عممتهما بالغسل فقد غسلت قدمك، القدم هذه هي حدودها. كما أن اليد قلنا التي تغسل حدودها تنتهي عند المرفق، والمرفق داخل، وذكرنا كذلك الوجه حدوده من منابت الشعر المعتاد، نعم، إلى الذقن، هذا طولا، وعرضا ما بين الأذنين. الإنسان ممكن يجده هو يغتسل، ولربما يكون عنده عمامة مثل هكذا الآن، فتراه كأنه هو يغسل ممكن جدا قد لا يلامس الحدود. نعم، هذه حدود، ومعرفة الحدود من العلم. قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلموا حدود ما أنزل الله. تطلق الحدود على هذه، معناها منتهى، يعني ما هو أنت مطالب به في الشرع بحيث تأتي به كاملا. وتطلق الحدود أيضا على المعاني والتعاريف التي نعم نعرفها ونقول عنها أنها حدود. نعم، إذن قال رحمه الله: وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم عند الرافضة أنهما في ظهر القدم، يعني هذا العظم الذي في ظهر القدم، قال هذا هو الكعب، فعندهم في كل رجل كعب واحد يعني. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، في كل قدم كعبان. نعم، إذن قال لم أعلم، قال الشافعي: لم أعلم مخالف في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساقين والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة في الصحيحين عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين. إذن كلمة الكعبين تطلق من باب التغليب، وإلا حق الكعبة تطلق لهذا الخارجي، نعم، وأما الذي من جهة الداخل فهو يعني نعم يطلق على الكعبين، كما أننا نقول هنا الكوعين، وهو في الحقيقة كي الكوع وكي البوع، البوع هذا الداخلي وهذا الكوع هو الخارجي. نعم، قال: وروى البخاري وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا، يعني كررها أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لا تقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نعم. قال فرأيت الرجل يلزق زي تبدل في العربية من سين يلصق ويلزق، نعم، يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا شاهد على أنه طبعا الذي يلزقه وهذا الذي نتكلم عليه الآن، لأن هذا الذي هو في ظهر القدم لا يمكن بأي حال أن تلزقه، وإنما المراد به أنك عندما تكون في الصف تلزق كعبك بكعب صاحبك، فهذا لا يكون المعنى إلا أن تلزق هذا الكعب بهذا المعنى نذكره، الذي هو قلنا المفصل بين الساق والقدم، هذا هو الذي يصلح ويصح أن يقع فيه الإلزاق في الصف، وأما الذي على ظهر القدم لا يصلح في هذا الكلام. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه هذا هو المنكب، ومنكبه بمنكبه لفظ ابن خزيمة، فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، إذن تقدم على هذا، ولذلك ترى المؤلف كأنه يعني لم يذكر فيها كلاما طويلا بناء على أنه فسرها في مسألة وهي آية التيمم. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام، وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك. نعم. ولكن نحن بحاجة كذلك من باب المذاكرة إلى يعني إعادة ذلك الكلام، ربما قد لا نجد كذلك فرصة أخرى إلا أن تكون بعيدة عن أن نتذاكر في ما يتعلق بالتيمم. التيمم أيها الإخوة كذلك كل واحد منا ممكن يطرأ عليه من الأحوال ما يجعله يحتاج إلى أن يعرف أحكام التيمم، وتعلمون كذلك أن الناس فيه بسبب كذلك إهمالهم للحدود الشرعية يخطئون فيتيمم حيث لا يجوز له التيمم، وربما كذلك بعضهم ترك التيمم حيث يعني يجوز له أن يستعمل التيمم. التيمم هو رخصة شرعية وهي من محاسن هذا الدين للإسلام. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنسان إذا كان مريضا نعم مرض قد يحتاج معه إلى استعمال التيمم أو أن يتيمم، بحيث قال له الطبيب مثلا أنت إذا استعملت الماء فسوف تتضرر باستعماله، الضرر في الشريعة يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة من قواعد الشريعة. نعم كذلك، فهنا تستعمل التيمم. وربما كذلك لم تجد الماء، وربما كذلك الماء تراه ولكن لا تستطيع الوصول إليه لأنه في بئر، ولا تستطيع أنك لأنه لا توجد عندك الآلة ولا يوجد عندك الطرق التي تستعمل من أجل استخراج الماء. هذه من أحوال أو من الرخص. إذن العجز عن استعمال الماء لأجل مرض أو تأخر برء أو نشوء مرض، هذه كلها تبيح لك أن تتيمم. نعم. أو عدم وجود الماء، عدم وجوده بمعنى أنه مفقود الماء قاطع لا يوجد. نعم. أو أنه مثلا ربما موجود لكنه قلنا في بئر، أو أنه في موضع بحيث لا يمكنك أن تصل إليه، وهذا وقت الصلاة قد دخل، فما عليك إلا أن تتيمم. والتيمم كما قلنا صفته أن تضرب بيديك الأرض، تضرب بيديك الأرض. نعم هكذا، سواء كان حائطا، وليس هذه الحائط حيوطنا هذه المبلطة على كل حال، أحوط الإنسان يتركها، وإنما يتيمم على الأرض كيفما كانت الأرض على كل حال، مختلطة بأسمنت ولا غير مختلطة، المهم أرض. نعم. وسواء كانت رمال، وسواء كانت حجر، وسواء كانت صخرية، وسواء إن كان. نعم. قال تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا، الصعيد هو ما صعد على الأرض من أجزائها، هذا هو الذي يسمى الصعيد، فتتيمم عليه في حال هذه الأحوال التي تقدمت. نعم. فتتيمم عليه وتمسح. نعم. بوجهك أو كذا تمسح. نعم. بوجهك، وجهي نفس الحدود التي ذكرناها سابقا. نعم. نعم. ويمسح كذا بيديه ظاهرة كفيه. نعم. ويكون قد أكمل تيممه، ويقول كذلك كما يقول في آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويقول كذلك بسم الله في أوله لأنه بدل عنه، ويتطهر على هذه الصفة. نعم. يكون قد تيمم. وحديث التيمم كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصفة، هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أجنبت بمعنى أصابته جنابة، قال فلم أجد الماء، لم أجده بمعنى فقد الماء. إذن قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، بناء منه على أن الإنسان الذي نعم لا يجد الماء لأجل أن يغسل أعضاء وضوئه يتيمم لأعضاء الوضوء. فقال كذلك الذي لا يجد الماء لأجل أن يفرغ على جميع بدنه، إذن يتمرغ لجميع بدنه كما يعني ييمم أعضاء وضوئه، هكذا فهم هو، وكأنه قياس عقله، وكأنه قاس. إذن قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، هذا في الحقة الصحابة مثل هذا كان يقع لهم، ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح لهم ونحو ذلك. نحن كذلك محتمل أن يقع لنا شيء من هذا النوع من الأخطاء في، ونحن نتحرى العمل بالشريعة، ولا يعاب على شخص يخطئ ثم يعلم، وعندما يتعلم يأخذ بما تعلمه. نعم. ولا شيء في ذلك على كل حال، لأن يعيب عليه ويعير بأنه أخطأ في كذا. هذا صحابي رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض ومسح بما وجهه وكفينا. إذن فهذا هو التيمم. هذا التيمم يبقى الإنسان يتوضأ به ويصلي به ويفعل به كل ما لابد من كل ما تشترط له الطهر، حتى إن كان سببه عدم وجدان الماء حتى يجي الماء، وإن كان سببه العجز عن استعماله حتى يذهب عنه ذلك العجز. قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته. الصعيد الطيب، وهذا كذلك أيضا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، من قبلنا ما كان عندهم هذا التيمم، ما كان عندهم، وإنما هي رخصة أعطاها الله عز وجل هذه الأمة. نعم. كما جاء في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي إذن عنده التراب هذه يعني يضرب بها ويكون قد تطهر وصار متطهر. نعم هكذا كذلك إذا لم يجد الماء لأجل وضوء أو لم يجد الماء كذلك من أجل الاغتسال أو عجز عن استعماله. بعض الناس يستيقظ وربما على جنابة نعم ولم يجد أو لو استعمل الماء البارد ممكن يهلك نفسه. عند ذلك يتيمم يتيمم نعم. فإذا ربما صار النهار مثلا الساعة 10 أو 9 أو نصف أو ذلك من الأوقات التي يمكن يقدر على استعمال الماء بتسخينه أو بغير تسخين يسخنه نعم. ثم بقية من غير أن يعيد العمى يعني بل ربما بعض الناس قد تأتيه مثل هذه الحال وهو ممكن في الطائرة أو في حافلة. صاحب الحافلة مثلا انطلق ممكن بعد صلاة العصر نعم ولا يتوقف إلا في الليل فعجز ولم يجد ماء ولم يجد كذلك أيضا تراب يتيمم به يصلي ولا يترك الصلاة النهارية إلى الليل أو الليلية إلى النهار لا يجوز. الصلاة لها وقت محدد إذا أدركك وقتها وأنت ربما ناقص شروطها وبعدما لا تتم إلا به فقال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم يصلي على تلك الحال ويكبر ويصلي. قلت هذا إذا خاف أن تفوته الصلاة بحيث صلاة الظهر والعصر ممكن قال أنا ما أصل المكان إلا بعد غروب الشمس أو صلاة كذلك المغرب العشاء علم بأنه لا يصل إلى بلده مثلا بعدما يجتهد على كل حال بعدما يجتهد على أن هناك فتاة وكذلك لبعض أهل العلم إذا كان قادرا على أن ينزل في بلدة ويصلي فيها ثم بعد ذلك يستأنف سفره هذا واجب عليه أن يفعله. مثال مثلا قال له صاحب الحافلة قال أنا ندخل الغرض فقط ولا المنع ندخل المنع من أجل أن يعني ينزل راكبان ثم ننطلق فقط. قال وقفني هنا فقط خلاص أنا كنت ماشي الواصل ولكن خفت أن الصلاة تفوتني قال أنا أتوقف ثم بعد ذلك يبحث عن الصلاة إذا أمكنه هذا فهذا كذلك واجب عليه. وإذا لم يتأتى له ذلك خاف مثلا ربما في الليل وقت يخاف على نفسه والحذر من شيء يوصل ولكن يصلي كما قلنا نعم. هذا هو الذي يسمونه من لم يجد ماء ولا متيمم لم يجد الماء ولم يجد كذلك ما يتيمم به فهذه الشريعة والحمد لله تتسع إلى هذه الأحوال وما يليها كذلك. السلام. إذن قال رحمه الله تعالى نعم توقف عنده نعم قال كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا نعم تفضل فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك. لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة أن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء وهذه في حق مناسبة نزول آية التيمم. التيمم لم يكن معروف في الشريعة نعم ثم كانت مناسبة لنزول حكمه ومنذ ذلك الوقت صار معمولا به. قال سقطت قلادة لي عائشة رضي الله عنها تقول سقطت قلادة لي بالبيداء البيداء نقصد ماذا؟ الصحراء نعم ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة وقال حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني. هكذا العبارة عندي، فبي الموت، فهمتها لأن فبي الموت معناها ربما لو جاء أبو بكر وأخذ يلكزه، يلكزه معناها كأنه يوبخها مع ما يكون من يعني غمز لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه نائما في حجرها، بمعنى يعني هذا العمل الذي كان يفعله بها بلغت أنه ممكن موت، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها لا يعني تفعل ما يفعل أي إنسان، يضرب، نعم، تهرب، نعم، نعم. الحديث على كل حال فيه عبارات كثيرة ليس هي هنا. لسنا على ماء وليس معنا ماء. نعم. قال ونحن داخلون، قال فأنا، قال أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة. حبست كأنه يوبخها، قلادتها التي ظلت لها في هذا المنزل، وأخذ الناس يبحثون عنها، الصحابة رضوان كلهم كانوا يبحثون عنها. وهذه القلادة طبعا يعني كانت عائشة رضي الله عنها كأنها يعني أخذتها عرية من واحدة من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فكان كثير ما تكون القرعة في لصالح عائشة رضي الله عنها. قال وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم، ما أنتم إلا بركة لهم. نعم. في رواية ربما يقول كذلك ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والبركة المقصود هنا ما حصل من خير، الناس كانوا لا يعرفون إلا الوضوء ولم يكونوا يعرفون رخصة التيمم، هذه ما كانوا يعرفون رخصة التيمم، فكانت كذلك مناسبة لأجل ماذا؟ سبب أنه نزلت آية التيمم، فصار هذا يعني نزول هذه آية التيمم يعني كأنه خير وبركة، يقال خير وبركة، ولا يقال بأن أبو بكر لا، ولا يقال أنه الذي نفع، يعني مناسبة واضحة أنه بسببها نزلت آية التيمم، واضحة المناسبة نزلت. فقال ما هي بأول بركتكم، أقصد أن بعضهم مثلا عندما يأتي لقصة الإسراء والمعراج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين بين ربه تبارك وتعالى، بين ربه عز وجل في المعراج، فكان أن الصلاة كانت يعني 50 ثم صارت ماذا؟ 5، وهذا في شريعتنا يسمى نسخ، وهو مثال على ما يذكره العلماء من النسخ قبل العمل، النسخ قبل العمل بمعنى ما كانش واحد يصلى 50، فنسخت قبل أن يعني يبلغ، قبل أن يبلغنا الحكم وقبل أن نعمل به نسخ، هذا هو المعروف في الشريعة. نعم. فيأتي بعضهم يقول هذا إنما هو ما قال ببركة، لو قال ببركة لا قلنا نتسامح مع العبارة، ها هو شبيهه، وإنما قال هذا الموتى ينفعون، يريد أن يستدل به على أن الموتى ينفعون، وظن أن هذا كان موسى، وهو موسى لو كان ينفع لقال لما ترجع لرب سبحانه وتعالى لا ننفلها لك بعد، هو قال لك 50 مش يعطي يقول لا 5، نعم هو ما فعل هكذا، وإنما قال له اسأل ربك التخفيف، بمعنى أن يخففك 50 كثيرة. وأنا قد خبرت بني إسرائيل، وموسى عليه السلام نفسه كذلك يقول باعتبار أنني سبقتك وكنت في بني إسرائيل وعلمت ما علمت منهم بسبب ما كان من دعوة وتكاسل ونحو ذلك من الأشياء، فلو أنك تسأل الله عز وجل أن يخف عنك. إذن هذه ماذا فعل الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه؟ قال: ما هي بأول ببركاتكم، بمعنى رأينا منكم مناسبات عديدة يحصل من ورائكم خير كثير فقط. والبركة هي طبعا الخير، كثرة الخير ونماؤه وزيادته. نعم. إذن قال، فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. وقال وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض. الإنسان إذا كان مريض يباح له أن يتيمم، يباح له. والإنسان عندما يتيمم يستحضر بأن هذه رخصة من الله عز وجل، ويحمد الله تبارك وتعالى كما سوف يأتي في الآيات، يحمد الله تبارك وتعالى أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، ما جعل علينا في الدين من حرج. أي مرض من الأمراض يؤثر فيه استعمال الماء يباح للإنسان في حقه أن نعم يترك استعمال الماء، ودونك الصعيد الطيب تيمم ولا يلحقك أي حرج. بل قلنا لو أن إنسان تيمم تيمما ليس كما قلنا بعض التيممات التي ربما يعني الشخص تساهل فقط فتيمم، لو تيمم وأراد أن يصلي بنا لأنه أقرأ الناس أقرأنا لكتاب الله عز وجل، لا يوجد مانع، لا يوجد مانع أن يصلي بنا، أن يصلي بنا أي صلاة من الصلوات. المتيمم يصلي بالمتوضئين من غير أي إذن حرج، لأن هذا هو فرضه، وفرضه التيمم، بحيث ربما لو استعمل الماء وهكذا كأنه معرضا عن رخصة الله عز وجل فإنه قد فعل ما هو مخالف به للشريعة، قد يكون معاقبا سيما إذا أدى به ذلك إلى إلحاق الضرر بنفسه. فإنه يصلي بنا ولو كان متيمما، وليس المتوضئ في تلك الحال التي هو عليها بأفضل منه فيقال هذا متوضئ وأنه أحسن حالا لهذا المتيمم. لا. نعم. قال وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه. نعم، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن انظروا الآية لماذا ختمت ولعلكم تشكرون، تشكرون النعمة، نعمة الله عز وجل على أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما حرج علينا ربنا تبارك وقال: لابد أن تلتمسوا الماء، لا بد لكم أن تلتمسوا الماء، ولا يقبل منكم إلا إذا توضأتم واستعملتم الماء. نعم، وأن هذه الصلاة صلاة التيمم لا تجزئ ولا تنفع ولا تكفي. لا. نعم، قال نعم، نعم، أي نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة. نعم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي، يعني يتناوبون على رعاية الإبل، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا الحديث لما سمعه الصحابي رضي الله عنه يعني أعجبه كثيرا، وسوف ترون ما قال. نعم، قال لما جاءت نوبته عقبة بن عامر رضي الله عنه قال روحتها أي الإبل بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. بعض الناس عنده مشكلة في يقول أنا ما بقاش نوفق بين العمل وبين طلبين. هذا الصحابي رضي الله عنه كان يروح الإبل، تروح الإبل تعلمون يعني ما معناه، يعني تكون في المكان الذي تسرح فيه وربما بعيد جدا، ويروح ويدخلها إلى معاطنه، ثم بعد ذلك كأنه وهو كل هذا يعني أمامه لو أدرك ما أدرك من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه، وربما قد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بدأ وفاته ما فاته منه، ولكن بقي ما بقي منه فإنه يدركه. نعم، بعضنا ربما يريد يقول لك في طلب العلم لا بغيت فقط طلب العلم، كل لا مختص هذا في طلب العلم، ما عندي حتى شغل ثاني، ولا نكون خدام فقط. ويستطيع الإنسان يجمع بين طلب العلم سيما في أزمنتنا هذه، والحمد لله ما هو موجود من الوسائل كله في صالحنا، ولكن إنما هو فقط الذي نفتقده الهمة في طلب العلم. يستطيع الإنسان أن يكون عاملا ولو في أعمال يعني البناء وهو متعب للعضلات، ونحو ذلك إذا وجدت الهمة فإنه إن شاء الله سوف يحصل ما يحصل. نعم، بل حتى أعمال البناء التي نراها اليوم لم تعد مثل ما كانت عليه قديما. كثير من الأشياء لها رافعات، حتى البناء الآن واحد يفد لا يعني بريكان تحت القميص ما يجب بريكان تحت السماء، وما يجب بريكان تحت الطوب تحت زمان، فرق كبير بينهم جميعا. نعم، مع ما وجد كذلك من آلات والوسائل المعينة ونحو ذلك من هذه الأشياء. أنا رأيت من يعني يغلف هكذا يعني البناء والمكيف شعل في غرفة، مكيف يمشي غرفة مكيفة وهو مشتغل بتلبيس الحراش. نعم، بتلبيس الجدران. إذن هذه أعمال، وحتى هذه الآلات الرافعة وكل شيء بعضها فيه حتى المكيف بداخله، هذه ماذا أعمل اليوم؟ فيستطيع الإنسان على كل حال أن يجمع ولا يبقى يعني يغالط نفسه ويقول لا يمكن الجمع بين طلب العلم وبين يعني العمل. هذا الصحابي رضي الله عنه يقول الروحت، أو الترويح طبعا يكون في المساء، يكاد أن يكون ربما ممكن أقول المغرب، معناها جاء بها في آخر النهار، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه وعقد على ما أدركه وما فاته. ربما قد يسأل الصحابة يعني ماذا قال لكم، ماذا ذكر لكم في بداية المجلس ونحو ذلك، واليوم هذا نصيبه وغدا نصيبه كذلك ونحو ذلك. نعم، وأما إذا وجد ربما أشخاص يتعاقبون في عمل معين وكلهم أيضا يرغب بأن يوسع حصته في طلب العلم فذلك شيء آخر. إذن إذا وجدت قلت الهمة والرغبة الشديدة في طلب العلم فإنه إن شاء الله لا يكون مشكلا الجمع بين طلب العلم وبين ما يكون من أشغال وأعمال. نعم، قال فأدركت من قوله، قال نعم، كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له جنة. إذن هذا الحديث من رواية راع للإبل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من شغله، ها نحن كذلك نأخذه منه. نعم، إذن قال فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي، معناها ماذا؟ بين يدي أمامي، بين يدي أمامي، يقال بين يدي، دفع المارة بين يديه، معناها أمامه. وليس الأمام على كل حال الذي هو مفتوح إلى الأمام، وتطلق حتى في المعنى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. إذن بين يدي معناها في المكان الذي يكون قريبا مني في متناولي. نعم. إذن قال: فإذا قائل، وإذا هذه ماذا في السمل في العربية؟ ماذا؟ للفجاء. نعم. فإذا قائل يعني إذا كانت عجبك هذا الحديث فقط، قال فيه ما أجود هذه. قال: فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها، التي قبلها أي التي لم تحضرها وكنت غائبا، التي لم تحضرها بمعنى وكنت غائبا وجئت أنت متأخرا، هي أجود منها. فنظرت فإذا عمر، يعني هو القائد، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم، قال اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. انظروا كذلك الصحابة رضي الله عليهم وأين كان محط أمالهم. نعم، هذا هو الذي كان كثير ما يتعلقون به وتشتد رغبتهم فيه. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لفظ مسلم. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. هذا الحديث على كل حال يذكر في فضائل الوضوء، لأن الوضوء على كل حال منه ما هو أحكام، ذكرنا منها ما ذكرنا، ولكنها ما هو فضائل، فضائل بمعنى أنه فيه ما هو الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى للمتوضئين ونحو ذلك، فيذكر في فضائله. قال: أو مع آخر قط الماء، فإذا غسل، يعني إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه من الماء. طبعا على كل حال الوجه ماذا فيه من 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 الحواس؟ فيه الفم، وفيه كذلك الأنف، وفيه العينين. نعم. فقال بعضهم على كل حال، وهو كأنه يعني ينظر في هذا الحديث، قال: ربما الفم يعني يقع منه ما يقع من أخطاء وذنوب ومعاصي، والأنف كذلك، ولكن بالنسبة للأنف والعين أيسرهما العين البصر، وأما الفم وربما ما يقع منه إذا كان غيبة أو شهادة زور أو كذب أو نحو ذلك، فهذا في الحقة عمل الوضوء، عمل الوضوء لا يمحو هذا النوع، هذا لا بد فيه من توبة. إذا كان مثلا ما وقع بالفم من ذنوب وكبائر كالكذب وشهادة الزور والنميمة وربما السب والفحش في القول ونحو ذلك، فهذا إنما يكون بالتوبة منه. نعم. قال: فإذا غسل يديه، هذا المتوضئ، أي متوضئ إلى يومنا هذا، خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث رواه مسلم. إذن هذا أيها الإخوة من فضائل الوضوء، الإنسان لما يتوضأ هذا هو الذي يحصله، ولا يحتاج على كل حال كما نسمع بعض المتوضئين يذكرون أذكار مع كل عضو، كان اليد في عضو، وجه في عضو، وذن في عضو، والرأس في عضو، ورجل في عضو، وكل واحد في عضو، وكل هذه في الحق باطل لا تصح. هذه الأذكار التي تقال مع الوضوء ليس منها شيء يصح، وليس من أذكار الوضوء شيء يصح على كل حال إلا بسم الله في أوله. نعم بسم الله، حتى قال بعض أهل العلم أنها شرط، ولكن الصحيح إن شاء الله أنها واجبة. التسمية في أول وضوء، الإنسان يجي يتوضأ يقول بسم الله، ما يغرف يقول بسم الله، مش بيعمر طاس يغرف يقول بسم الله، عليك بداية الوضوء يقول بسم الله. نعم. ولا داعي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. نعم. وإذا فرغ من وضوئه قال لا إله أشهد إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا زاد كما في سنة الترمذي زيادة على كل حال، بعض أهل العلم ضعفها على كل حال، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فلا بأس على أن بعضهم حسنها. نعم. إذن هنا ينتهي الوضوء، هنا ينتهي الوضوء. نعم. وليس فيه تلك الأذكار التي تقال عند كل عضو من الأعضاء. نعم. قال وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الطهور، عندكم الطهور هكذا هي في الحق الطهور، لماذا الطهور؟ قلنا الطهور هو هو الماء المتوضأ به، الطهور بفتح الطاء تقال وتطلق على الماء المتوضأ به، إن قالوا الطهور. والوضوء تقال نعم للماء المتوضأ به، والوقود تقال لما يوقد به، سواء بنزين سواء كان كحطب إلى آخره. وكذلك يقال السحور لما يتسحر به، والسحور تقال للفعل، الفعل نفسه سحور. الطهور للتطهر، الوضوء للتوضؤ. نعم. إذن قلنا الطهور شطر الإيمان، شطره بمعنى نصفه، الشطر بمعنى النصف. نعم. وفي رواية الوضوء، ربما لا يقول الطهور كلمة واسعة وتشمل كذا، في بعض الروايات الوضوء شطر الإيمان. قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، جنة بمعنى استتر به صاحبه. نعم. والصبر ضياء، والصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان أي على الإيمان، لأن العادة في الدنيا عادة الناس التي يعني هي مألوفة لهم أن الشخص يبذل المال ويريد أن يعطى له مقابل ما أعطى، هذا هو الذي ركب عليه الأكثر عقول الناس، عقول البشر. وأما أن الشخص يعطي اليوم وينتظر أن يجد الأجر يوم القيامة، فهذا لا يكون إلا عند المؤمنين، عند المؤمنين بوعد الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل أن الصدقة مأخوذة من صدق الإيمان، تدل على صدق إيمان صاحبها، ليس هذا فعل كل إنسان. قال والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، كل الناس، الناس كلهم على كل حال يبكر على ما بيته من المشاريع والاهتمامات والهموم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فبائع نفسه. نعم. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها أي من النار، أو موبقها أي مهلكها في النار. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، الغلول السرقة، أو السرقة من الغنيمة قبل تقسيمها يقال الغلول. نعم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. ما كان لنبي أن يغل، أن يغل، وفي قراءة أن يغل. نعم. قال لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. يمكن نستفاد بهذا هذه العبارة ماذا تفيد؟ لا صلاة بغير طهور، ماذا يستفاد منه؟ فنقول أن الطهارة شرط، هذه العبارة تفيد الشرطية فيما قيلت فيه. نعم. قال وروى، لأن القبول تبع جيد كذلك، لا يقبل الله القبول تارة يقصد به إذا كان تعلق بأمور الصلاة فيكون بمعنى الصحة، لا يقبل بمعنى لا تصح، وتارة لا يكون في مقابل ذلك، فبمعنى القبول هنا بمعنى الثواب والأجر، مثل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه المقصود بكلمة لا يقبل نفي القبول من نفي الصحة، نفي القبول في هذه الأمثلة معنى الصحة. ولكن مثل قوله مثلا أن شارب الخمر لا يقبل له صلاة 40 يوما، فهنا القبول ليس معنى الصحة، فقد تصح الصلاة، تصح الصلاة معنى من حيث أركانها، حيث أركانها من حيث شروطها تصح، نعم، ولكن لا تقبل معنى لا يثاب عليه ولا أجر له عليها. على أن القبول أحيانا المراد به كذلك يعني هو أن الله تبارك وتعالى يباهي بالعبد ملائكته وهي أعلى درجات القبول، هذا اللي يكون منه يعني نهتم به في مثل هذه النصوص. نعم. قال وروى الطيالسي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إلى اليوم فرغنا من آية الوضوء، آية الوضوء على أنني بصدد إعداد أسئلة فيها يعني تفاصيل تتعلق بالوضوء، أقول إن شاء الله إذا هو الواحد من اهتم بالجواب عن تلك الأسئلة فإنه لم يفوته من مسائل الوضوء إلا ما قد لا يحتاج إليه عامة الناس إلا في أحوال نادرة. إن شاء الله هذه لعل الجمعة القادمة تكون جاهزة ومعدة إن شاء الله كاملة. أسئلة قلت تتعلق بالوضوء، عبادة من عبادات كما سمعتم، الوضوء شطر الإيمان أي نصفه، قلنا عبادة عظيمة وقد سمع فيها عقبة بن عامر ذلك الحديث ففرح وسر، بل ربما يعني كان ما فاته يعني أعظم مما سمعه عندما أخبره به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو عبادة من العبادات. وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا كان والحمد لله الواحد منا ملما بأحكامها بحيث هو في نفسه يتفقه وكذلك يسعى في تفقيه من يلزمه تفقيهه من الناس، بل ربما قد يكون يعني بصدد ذلك حتى مع غيره من الناس. نعم. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعمل بالشريعة. سمعنا، وهذه البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار أو تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال مجاهد ومقاتل والقول الأول أظهر، وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم وهو المحكي نعم عن ابن عباس والسدي، واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال إن الله عليم بذات الصدور. وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق عز وجل، كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا، بمعنى أعطاني عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال إني لا أشهد على جور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، النعمان بن بشير رضي الله عنه وقعت هذه القصة المشهورة، نعم، يعني أنه منح أحد أولاده، أبوه نحله عطية، ولكن أمه كانت اقترحت عليه اقتراح جيد، قال ربما هذا أمر يحتاج إلى استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هناك حكم، وهكذا مطلوب بالإنسان كل هذا، إذا انتابه شيء مما قد يكون فيه حلال وحرام فإنه لا بأس على كل حال أن يسأل، أن يسأل، نعم. فأمه كانت قالت له يعني اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني للنعمان بن بشير أكل ولدك نحلته هذا، بمعنى أعطيته هذه العطية، نعم. القصة قال وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه أو حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يعطي لأحد أولاده عطية فإنه لا بد له أن يعدل بين أولاده، يعدل بينهم بمعنى أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى ولا يفرق بين الذكر والأنثى، أو يقول أنثى هذه سوف تتزوج ويذهب بها زوجها ويفعلها، وأما أولادي فالأولاد تطلق على الذكور والإناث، يعني يجب عليه أن يعدل بينهم، وربما كانت هذه العطايا سببا في وقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد له، قال إني لا أشهد على جور، وسماه جورا. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه، ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن، قال تعالى اعدلوا هو. وإذا بحثنا في سابق الكلام على ماذا يعود عليه الضمير لم نجد إلا أن نقول أنه راجع على العدل. هل تقدم ذكر العدل؟ لم يتقدم. إذن فهو منسبك من قوله اعدلوا، اعدلوا، والضمير طبعا لا يعود على الفعل وإنما يعود على مصدر منسبك منه، نظائره موجودة في القرآن. نعم تفضل. نعم هذه هبة، لا ليس كالميراث، وإنما تعدل بين الأولاد. نعم على كل حال ذهب بعض الفقهاء إلى أنه جعله مثل الميراث للذكر والأنثيين، ولكن الحق هذه أحكام الميراث، والميراث إنما يكون بعد الوفاة. ثم قسمها ثم مات، يعني تمت القسمة وبعدما قسمها وأخذ كل واحد نصيبه. يعني قال له بأن هذه قسمة، وإذا هذا الإمام جاء بالشهود على أنها من عند الوالد فلا بأس، ولكن من قال لهم بأنه صحيح هذا الإمام هو الذي يقال؟ وكذلك هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات بأن يعني هذا الأب مثلا كتب بكتابه بخطه، نعم ثبت بأنه هو الذي تركها وأشهد عليها اثنين فلا بأس، نعم كأنه قسمها. نعم 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 هذا هو الجور نفسه، وهذا هو الذي قال فيه الناس إني لا أشهد على جور. نعم نعم لا بد هم على كل حال إذا أرادوا لأبيهم في حق أن يعني ليس وإنما نعم يعني يخرج من الإثم الوقوع في الإثم، فمن المفروض أن هذه القسمة يعيدونها قسمة صحيحة ويأخذ كل واحد نصيبه مثل الآخر. نعم قال ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذن هو كذلك الضمير يعود على الرجوع، ولم يتقدم له ذكر، وهذا موجود في العربية على كل حال. إذن نتوقف هنا. جمال الثانية كم؟ إذن 16 جمال.